بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تناولنا في اللقاء الماضي مقدمات مهمة في علم العقيدة، وتكلمنا عن مصنف هذه المنظومة المباركة، وتكلمنا أيضا عن هذا النظم على وجه الاختصار. فمن يذكر لي تعريف العقيدة في الاصطلاح ومع المسميات؟ تفضل. الفقه، هذا المصطلح أصول الفقه، أيوة أصول الدين، أحسنت. وفي بداية التعريف احنا ذكرنا الإيمان ماذا؟ الجازم، لأن دائما المعتقد يكون فيه ماذا؟ جزم. وهذا في التعريف من العقد، قلنا لأنه ينعقد على القلب. فضل. طيب، بالنسبة لهذه المنظومة ذكرنا أن الناظم رحمه الله قسمه إلى مباحث وعلى طريقة معينة. فكيف كان تقسيم الناظم، وما هي نوع المسائل التي تناولها المصنف في هذه الرسالة؟ حكم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، خاتم، وماذا خاتم يعني يوم الآخر، هذه زيادة شاذة لم نذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم، من مقتضيات الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن أيضا بحقوق من مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة. أحسن، تفضل. هذا ما يتعلق بالدرس الماضي، لأن الوقت ضيق ما نستطيع أن نستطرد أكثر. بإذن الله عز وجل من اليوم سنبدأ بموازاة هذا الشرح، يعني مع شرحنا لهذه المنظومة السلم سنشرح بعض الضوابط المهمة في منهج أهل السنة والجماعة، ضوابط نحتاجها في هذا العصر لكثرة الشبهات وتداخل بعض المسائل. فيحتاج الإنسان أن يكون على بصيرة حتى يعرف الدخيل على منهج أهل السنة والجماعة، وما هو المنهج الصحيح الذي بني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبإذن الله عز وجل في بداية كل لقاء نذكر هذه الضوابط على وجه العجالة، هي مجرد تعليقات على هذه الضوابط. الضابط الأول، الإخلاص في الدعوة إلى الله وفي سائر العبادات. الإخلاص في الدعوة إلى الله وفي سائر العبادات، والدليل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الضابط من الضوابط المهمة جداً، في سائر العبادات لا شك، لأن العبادة قوامها على أمرين: من تعبد وكيف تعبد. من تعبد الجواب عليه بالإخلاص لله عز وجل، وكيف تعبد بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحتاج في أي عبادة أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. وإذا داخلت نية الإنسان أمور ثانية أفسدت عليه العبادة، وربما نقص أجرها في بعض الأحوال. فالإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الخصوص، لأن هذه الضوابط تتعلق بدعوة أهل السنة والجماعة، يحتاج إلى إخلاص النية. فنية الإنسان نشر العقيدة الصحيحة، نشر التوحيد، نشر السنة. فإذا داخلت الأهواء النفسية والحظوظ الدنيوية، كأن يدخل في نفس الإنسان النظر إلى الكراسي والمناصب والسياسة والتعلق بالصور وغير ذلك، أفسدت عليه دعوته، أفسدت عليه دعوته. لابد أن تكون النية سليمة. يريد الإنسان إعلاء راية العقيدة حتى تكون كلمة الله هي العليا. وفي الآية: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، كما سيأتي معنا، يعني من مقاصد دعوة أهل السنة والجماعة نشر هذه العقيدة الصحيحة. ولذلك تجد أن بعض الدعوات سرعان ما انهارت بسبب فساد النية، إذ كانت لأجل أمور دنيوية وحظوظ نفسية من الكراسي والمناصب والحزبيات الباطلة. فإذن ضابط مهم في حياة المؤمن عموما وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الخصوص، أن يكون الإنسان مخلصا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. الضابط الثاني في هذا اللقاء: السنة كشاف الرجال. والدليل الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، السنة ميزان عظيم يقاس به الرجال، يقاس به الناس، تعرف الموافق والمخالف. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالناس يعرضون على السنة. لو جاءك إنسان قال أنا على الحق، أو جماعة قالت أنا على الحق، أو ادعى إنسان أن هذا الكتاب فيه الحق، فنعرضه على السنة. فإن وافق السنة فعلى العين والرأس، لأنه وافق الصواب. وهذا ما نقف به أمام الله سبحانه وتعالى، تعبدنا الله بالكتاب والسنة، ليس بآراء الرجال ولا بالتعصبات الممقوتة. وهذه الآية آية عظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني كنتم صادقين في هذه المحبة. وهذه الآية آية الامتحان، المحنة يسميها أهل السنة والجماعة، لأنها تختبر الرجال. مهما أتى الإنسان، حتى كما جاء عن الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فلا تأخذ منه حتى تعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعيار الصحيح، تعرض كل شيء على السنة، وافق السنة، وافق الحديث، أنعم به. وأما إذا خالف فلا عبرة به. هاتين يعني من الضوابط التي أحببنا أن نذكرها في هذا اللقاء. أما بالنسبة للمنظومة، نبدأ بإذن الله عز وجل في المقدمة التي بدأ بها المصنف، وهي أوائل الأبيات. ضمنها المصنف رحمه الله جملة من الأمور العظيمة، وهي قول أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. نأتي على هذه الأبيات ونبين الطريقة التي اعتمدها المصنف رحمه الله والفوائد الجليلة التي ذكرها في هذه الأبيات. عموما هذه المقدمة أوائل أبيات 12 بيت من أبدأ بسم الله مستعينا إلى فقلت مع عجزي وإشفاقي، هذه تضمنت 12 مسألة من المسائل. نكتب هذه المسائل على وجه الإجمال ثم نشرحها مع الأبيات. هذه المسائل: أولا البسملة، ثانيا الاستعانة، ثالثا الرضا، رابعا الحمدلة، الحمدلة يعني الحمد، خامسا الشكر، سادسا الاستغفار، سابعا الشهادتين، ثامنا الصلاة، تاسعا موضوع المنظومة، عاشرا سبب التأليف، الحادي عشر الافتقار، الثاني عشر التوكل. هذه 12 مسألة ذكرها المصنف رحمه الله في بداية هذه المنظومة. ودائما المعرفة الإجمالية للمسائل ثم المعرفة التفصيلية معين للطالب على التأصيل وفهم المتون. قال المصنف: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. هذا البيت الأول اشتمل على المسائل الثلاث الأول: البسملة والاستعانة والرضا. فبدأ المصنف رحمه الله قال: أبدأ بسم الله، بدأ هذه المنظومة المباركة بسم الله عز وجل. ولماذا بدأ بسم الله؟ اقتداء بكتاب الله، هذا السبب الأول. والسبب الثاني اقتداء برسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. ثالثا عملا بطريقة المصنفين. هذه ثلاثة أسباب للبدء بالبسملة في بداية هذه المنظومة وغيرها من الرسائل. فالبدء فيها بالبسملة أسبابها ثلاث: لأن الله يعني كتابه العزيز يفتتح بالبسملة، السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل الرسائل يقول بسم الله من محمد بن عبد الله إلى هرقل وغيره، وأيضا طريقة المصنفين كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فإذا المصنف بدأ بالبسملة لهذه الأمور. والبسملة قول بسم الله في كل مكان بحسبه، حسب التقدير. يعني أنت الآن جالس أمام الطعام تقول بسم الله، التقدير يعني بسم الله آكل، بسم الله آكل. إذا كنت في الوضوء بسم الله ماذا؟ ها أجيبه؟ أتوضأ. طيب الآن هنا المصنف في بداية المنظومة يقول بسم الله ماذا؟ ها؟ أبدأ ولا أؤلف؟ ها؟ أؤلف صح؟ أو أنظم؟ فالبسملة في كل مكان بحسب السياق. فهنا بسم الله أنظم أو بسم الله أكتب هذه المنظومة. فالبسملة في كل مكان بحسبها، وطبعا هذا فيه التبرك بسم الله عز وجل. قال أبدأ بإسم الله، ولفظ الجلالة الله، ما معنى الله؟ الله معناه المعبود، معنى الله المعبود المألوه، يعني الله سبحانه وتعالى هو المعبود. وهذه الكلمة الله في لغة العرب كانت أصلها الإله، الإله، لكن أدغمت لثقل هذه الكلمة. يعني لو أنت تقول في بداية كل شيء باسم الإله الرحمن الرحيم تكون ثقيلة ولا لا؟ ثقيلة، ولذلك أدغمت من الإله أصبحت شو؟ الله، أسهل على اللسان. فإذا هذه الكلمة أصلها الإله، ما معناها؟ ها؟ المعبود، معناها المعبود. وكل الأسماء تضاف إلى هذا الاسم، تضاف إلى هذا الاسم، الله لا إله إلا هو، ثم تذكر بقية الأسماء، ولله الأسماء الحسنى. يعني الآن أنت تقول الله هو الرحمن هو الرحيم هو الغفور هو الجليل، جميع الأسماء تأتي تبع للفظ الجلالة الله، الذي يقول عنه بعض العلماء أعرف المعارف. هل تستطيع تقول الرحمن هو الله؟ ها؟ العكس صح؟ إذن دائما الله سبحانه وتعالى تتبعه الأسماء، تتبعه الأسماء. ولذلك قال بعض العلماء مثل أبو بكر بن العربي وغيرهم أن الله هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. إذن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بدأ بالبسملة، قال أبدأ بسم الله مستعينا. المسألة الثانية في هذا البيت الاستعانة، ما معنى الاستعانة؟ الاستعانة هو طلب العون من الله في أمور الدنيا والآخرة، طلب العون من الله في أمور الدنيا والآخرة، مأخوذة من العون، مأخوذة من العون. والإسلام دعانا إلى هذه العبادة الجليلة، أنت كل يوم تقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس ماذا قال له؟ وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة يقول ابن القيم في المدارج لها ركنين، الاستعانة حتى تكون استعانة لها ركنين، الركن الأول الاعتماد، والركن الثاني الثقة، الثقة. فأنت تعتمد على الله وتثق بالله عز وجل، إذا جمعت بين الأمرين حقق الاستعانة. الآن أنت في الأمور الدنيوية لو عندك إنسان تعتمد عليه، تعتمد عليه، لكنك لا تثق فيه، ما تثق في مستواه في قدراته في خبراته، بس تعتمد عليه، فهذه ما تسمى استعانة، لأن ينقصها جانب ماذا؟ الثقة. في أحيانا لا، إنسان أنت تثق فيه لكن ما تعتمد عليه، لأنه ما يصلح لمثل هذا المجال. أما الشخص اللي تعتمد عليه وتثق فيه هذا استعنت به. فالاستعانة متى تكون استعانة؟ حينما يجتمع فيها ركنان أنك تعتمد عليه ومع ماذا؟ الثقة، الاعتماد مع الثقة. والاستعانة على ثلاثة أنواع، الاستعانة على ثلاثة أنواع: الاستعانة الشرعية النوع الأول، والنوع الثاني الاستعانة الشركية، والنوع الثالث الاستعانة الدنيوية. الاستعانة الدنيوية. الاستعانة الشرعية هي أن تستعين بالله عز وجل، تعتمد على الله، تتوكل على الله، تطلب العون من الله عز وجل مع الافتقار مع الذل، هذه هي الاستعانة الشرعية. الاستعانة الشركية هي أن تستعين بالأموات المقبورين كحال القبورية ومن يتبرك بالقبور وأهل القبور، فهذه استعانة شركية. أو الاستعانة برجل حي لكن لا يقدر على فعل هذا الشيء مع الاعتقاد فيه، مع الاعتقاد فيه. يعني بعض الناس طوائف يعتقد في شيخ من المشايخ أن له قدرات خارقة ممكن يستعين فيه، هو في الإمارات وهذا الشيخ الولي الذي يعظمه في العراق حي مو بميت، فيطلب منا ماذا؟ المدد، يقول ساعدني عشان أنجح في دراستي، يستعين به. هو وين موجود؟ في مكان ثاني ما يستطيع أن يعني يفعل لهذا الأمر، لكن هو يعتقد فيه هذا الأمر، يعتقد فيه أمر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الرجل بعيد. فإذا هذه استعانة شركية. وهناك الاستعانة الدنيوية، الاستعانة الدنيوية. الاستعانة الدنيوية أن تستعين بالأحياء القادرين، بالأحياء القادرين، تستعين بصاحبك ينجز لك مهمة دنيوية، يساعدك في السيارة، في البيت، في الوظيفة، في أي شيء، هذه استعانة دنيوية. وهذه الاستعانة الدنيوية إما أن تكون جائزة وإما أن تكون محرمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ماذا؟ على الإثم والعدوان. قد تكون استعانة على الخير، استعانة على الخير، استعانة في أمر مباح، وقد تكون الاستعانة في أمر محرم. قل ساعدني حتى نسرق، ساعدني حتى نزور، نغش، أمور محرمة. فهذه من الأمور الدنيوية، الاستعانة الدنيوية قد تكون مباحة، قد تكون جائزة، قد تكون محرمة على حسب نوع هذه الاستعانة. إذن المصنف رحمه الله بدأ في البيت الأول وأظهر الاستعانة بالله عز وجل لأنها من العبادات الجليلة، من العبادات الجليلة. ولذلك قال بعض السلف: من استعان بغير الله وكل إليه، وكل إليه. فالإنسان المسلم يستعين بالله عز وجل، المؤمن يستعين بالله عز وجل حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له التوفيق. ولذلك قال أحد السلف: عجبت لمن يعرف الله كيف يستعين بغيره، عجبت لمن يعرف الله كيف يستعين بغيره. المؤمن يستعين بالله عز وجل، يثق بالله عز وجل، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. إذن هنا المصنف بعد البسملة ذكر الاستعانة، ثم قال: راض به مدبرا معينا. هذه المسألة الثالثة في هذا البيت، الرضا. إذن البسملة والاستعانة والرضا. الرضا، ما هو الرضا؟ الرضا هو عكس السخط، هو عكس السخط، ومعناه سرور القلب عن القضاء، سرور القلب عن القضاء، والرضا عند العلماء على نوعين: الرضا بالأمور الشرعية، الرضا بالأمور الشرعية، وهذا الرضا واجب على كل إنسان مسلم، الرضا بالأمور الشرعية مثل الإيمان بالله بالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. ولذلك جاء في الحديث: ثلاث من ذاق حلاوة الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. يذوق الإنسان حلاوة الإيمان، وهذا الذكر الذي يقول الإنسان بعدما يسمع النداء، يسمع الأذان. يقول ابن القيم: وهذا الحديث يشتمل على أعلى مقامات الدين، أعلى مقامات الدين، وهي الأصول الثلاثة التي تسأل عنها في القبر: عن ربك وعن رسولك وعن دينك. فإذا الرضا بالله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين، الدين يعني الأوامر والنواهي الشرعية. ما يعترض الإنسان، يقول سمعنا واطعنا، ما تقول ليش صلاة العشاء 4 ركعات، تكاليف شاقة، ليش رمضان شهر كامل، ليش ما يكون 15 يوم؟ ما تعترض على شرع الله عز وجل. فالمؤمن يرضى، وهذا رضا واجب عليك. النوع الثاني: الرضا عن الأمور القدرية، الرضا عن الأمور القدرية. الأمور القدرية المصائب التي تنزل، الحوادث، الفقر، الابتلاء وغير ذلك، وهذه الرضا عنها مستحب وليس بواجب. الصبر واجب، الصبر على الابتلاء وعلى المصائب واجب، أما الرضا فليس بواجب وإنما هو مستحب. إذن الرضا على نوعين: الرضا على الأمور الشرعية لابد أن الإنسان يرضى عنها، الأمور الشرعية، والرضا عن الأمور القدرية وهذه مستحبة. طيب، من يذكر لنا أنواع الاستعانة؟ تعرف تشرحها ولا؟ أيوة. بمحمود في المحكمة. صح، زميلك لا؟ صاحب، لازم يكون صاحب. إذا ما صاحبك لازم تقول ثالثة، ما ثلاثة أنواع. الشركية، ما هي الشركية؟ أيوة، أحسنت، تفضل. إذن الرضا، ذكر المصنف رحمه الله الرضا، والمصنف ذكر الرضا جهتين من جهات الرضا. قال: راض به. الضمير يعود على من؟ ها، الله سبحانه وتعالى، راضي عن الله عز وجل. وهذه من أي أنواع الرضا؟ ها، قدري ولا شرعي؟ شرعي، يعني رضا بالله عز وجل. قال: راضي عن الله عز وجل بماذا؟ ذكر صفتين من صفات الله عز وجل: التدبير والإعانة، التدبير والإعانة. ومعنى التدبير أي التقدير، أي التقدير. الله سبحانه وتعالى يقدر كل الأمور، حياتك، رزقك، موتك، الذي يعرض لك، وهذا كله الله سبحانه وتعالى يدبر لك. وهذه من مقتضيات الربوبية. وأيضا الإعانة وهي مأخوذة من المستعان، كما سبق: إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيطلب الإنسان الإعانة من الله سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا ابتدأ هذا البيت بالبسملة وبالاستعانة بالله عز وجل وبالرضا، وكل هذه معاني جليلة، أن الإنسان يكون عنده حسن تعلق بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس اليوم يبدأ حياته بمشاريع يدخلها أو إنجازات، تجد ما عنده جانب التعلق بالله عز وجل، ما تجد عند الثقة بالله عز وجل، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يكون لديه شدة اللصوق بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله سبحانه. قال بعد ذلك: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. بدأ المصنف بعدما ذكر البسملة والاستعانة والرضا بالحمد، بالحمد، الحمد له. وما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء باللسان، الثناء باللسان على وجه التعظيم. تعريف مهم ترى، الثناء باللسان على وجه التعظيم. تثني باللسان على وجه التعظيم. طيب، الثناء هنا قيدنا بأن يكون بماذا؟ باللسان. لماذا؟ لنخرج الشكر. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح كما سيأتي، كما سيأتي. فلذلك قيدناه باللسان حتى يخص الحمد، الثناء باللسان على وجه التعظيم. هذا قيد مهم، التعظيم. لماذا نقول التعظيم؟ لنخرج المدح، لنخرج المدح. احنا عندنا ثلاثة أمور متقاربة: الحمد والشكر والمدح. كيف تفرق بينها؟ إنسان جاء قدام واحد ومدحه وذكر صفاته وما فيه، هذا هل حمده ولا شكره ولا مدحه؟ كيف ينعرف؟ ينعرف بالفروق. فهنا دائما الثناء لا يكون إلا، الحمد لا يكون إلا باللسان، فأخرجنا الشكر. وعلى جهة التعظيم أخرجنا المدح. كيف أخرجنا المدح؟ المدح غالبا لا يكون مقرون بتعظيم، أما الحمد فيكون مع تعظيم. أنت تحمد الله لأنك تعظم الله عز وجل، تعرف لله عز وجل قدره. لكن الإنسان المادح يمكن يمدح عشان مصلحة، صح؟ الشعراء ما كان يمدحون الملوك على عبر العصور؟ ليش؟ يعظمونهم؟ لا، فلوس حصلون عليها. فالمدح ما يكون مقرون بالتعظيم. قد يكون في بعضهم يمدح ويثني وعنده تعظيم، وكثير منهم ربما الأغلب يمدح ولكن ما عنده جانب ماذا؟ التعظيم. فحمد الله سبحانه وتعالى يكون باللسان مع ماذا؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى، تحمد الله سبحانه وتعالى. قال: والحمد لله. شوف هذه الألف واللام يسمونها الاستغراق، الألف واللام للاستغراق، يعني كل أنواع الحمد لله، كل المحامد لله عز وجل، كل أنواع الحمد. وهذه من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، تحمد الله سبحانه وتعالى. قال: وطبعا الحمد يعني التحميد يعني عبادة عظيمة جدا، ولذلك الله أثنى على نفسه الحمد لله رب العالمين في بداية الفاتحة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم: قولي الحمد لله، يعلم الأمة أن تستمر على الحمد. من أفضل العبادات التحميد. على ماذا حمد الله سبحانه وتعالى؟ قال: الحمد لله كما هدانا، كما هدانا. الهداية عند العلماء على نوعين: هداية التوفيق والتسديد والإلهام، هذا نوع هداية التوفيق والتسديد والإلهام. والنوع الثاني هداية الإرشاد والدلالة، هداية الإرشاد والدلالة. هنا على وجه العموم كل أنواع الهداية داخلة في الحمد الذي ذكره المصنف: والحمد لله كما هدانا، كما هدانا، أي على النوعين. بأذن المطوع. طيب، الحمد لله كما هدانا، أي نحمد الله على هداية التوفيق أن الله سبحانه وتعالى وفقنا، ونحمد الله أيضا على هداية الإرشاد أن دلنا على هذا الطريق. هدانا إلى ماذا؟ إلى سبيل الحق. ما أجلها من نعمة أن الله هداك على الإسلام من غير تعب منك، من غير طلب منك، من غير اجتهاد منك. ما ولدت في بيئة يهودية، ولدت وأبوك وأمك مسلمين، شرفك الله عز وجل بهذا الدين العظيم، نعمة يغفل عنها الإنسان. نعم الله كثيرة، أجل نعمة أن هداك الله لكلمة لا إله إلا الله، وليس لك في ذلك أدنى فضل. الله سبحانه وتعالى هداك لهذه النعمة العظيمة. فالمصنف يعلمنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، نحمد الله على نعمة الإسلام أن الله هدانا إلى الإسلام، ونحمد الله أيضا على نعمة الصراط المستقيم، نحمد الله على نعمة السنة. هذه نعم تستوجب الشكر. والله حينما يعني تقرأ أو تنظر في حال بعض الفرق أو الناس المنحرفين، الذي يسجد لقبر، الذي يتبرك بتراب القبر، الذي يعبد الفئران، الذي يعبد الجمادات، تشكر الله سبحانه وتعالى، تحمد الله سبحانه وتعالى أنك على هذا الدين العظيم. قال إلى سبيل الحق، يعني دين الحق الإسلام والإيمان. واجتبانا، اجتبانا يعني اختارنا، اختارك الله سبحانه وتعالى فجعلك مسلما حنيفا، جعلك مسلما حنيفا، غيرك يهودي وغيرك نصراني وأنت على الإسلام. فهل شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الجليلة أو لا؟ ما في فرصة لنا والله، مشكلة أنت. نكمل بعد الأذان ولا عندكم ارتباطات؟ اي خلص شيخ، تأذن وكمل بعد الأذان. السلام عليكم وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله
وقت الأذان. إذن المصنف والناظم رحمه الله حمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية، على نعمة الهداية، وكما قلنا يعني الشكر قد يكون أخص لمن كان على السنة، لمن كان على السنة كما جاء عن بعض السلف: لا أدري على أي النعم أشكر الله عز وجل، نعمة الإسلام أم نعمة الصراط المستقيم. فإذا وفق الإنسان للسنة إلى جانب الإسلام فهي نعمة. يعني لما تنظر إلى آلاف الناس وهم على الكفر والشرك وأنت مسلم تشكر الله عز وجل، وعندما تنظر آلاف الناس على البدعة والحرافات والمحدثات وأنت على السنة فاشكر الله سبحانه وتعالى. إذا بادرت بالشكر فاجعل أعظم شكر الشكر على الدين، الشكر على التوحيد، الشكر على السنة. إذن حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، ثم أنشأ حمدا آخر قال: أحمده سبحانه، وهذا التكرار للتأكيد، للتأكيد، ويفيد الاستمرار، أي استمروا في حمد الله سبحانه وتعالى على الدوام، كما بدأ به مبتدأ بدأ هنا أيضا أنشأه على صيغة الخبر والاستمرار في حمد الله عز وجل. وقرنه المصنف بالتنزيه، قال: أحمده سبحانه، ومعنى سبحانه أي أنزه الله عن النقائص، أنزه الله عن النقائص. ثم ذكر مع الحمد الشكر: أحمده سبحانه، يعني حمد مع تنزيه مع شكر، قال: وأشكره. وذكرنا أحد الفروق قبل قليل بين الحمد والشكر، فمن يذكره لنا؟ محمد. فقط جوارح الأفعال، أيهما أعم؟ الشكر، الشكر أعم. تأخذ ولا ما أعطيك؟ ما يحتاج، والله زاهد يا أخي، جيد، تزهد في العلم. طيب، إذن هنا أحد الفروق أن الحمد يكون باللسان والشكر أعم في جهة الآلة، في جهة الأنواع، يكون باللسان، يكون بالقلب، يكون بالجوارح، يعمل آل داود شكرا. فهذه أحد الفروق بين الحمد والشكر. والفرق الثاني في جهة المتعلق، جهة المتعلق، الشكر يكون في مقابل الإحسان، يكون في مقابل الإحسان. إنسان أسدى لك نصيحة، أعطاك هدية، أنت شكرته مقابل ماذا؟ الإحسان الذي قدمه لك. ولكن الحمد لا يشترط أن يكون فيه ماذا؟ إحسان إليك، لا يشترط أن يكون فيه ماذا؟ إحسان إليك. أنت تثني على الله سبحانه وتعالى على مطلق المحاسن، مطلق المحاسن، على الخير والشر، تحمد الله على كل حال، تقول الحمد لله على كل حال، كل ما يأتيك تحمد الله سبحانه وتعالى عليه، تعلم أن كله من أقدار الله سبحانه وتعالى. فإذا نجد هنا الشكر في جهة المتعلق، في جهة السبب ماذا؟ أخص. والحمد أعم، الحمد يكون على الإحسان وعلى المحاسن، يعني سواء في إحسان أو ما في إحسان، عموم المحاسن ما وصلت لك أنت تحمد الله عموما، لكن الشكر مقابل شيء. فإذا عندنا كم فرق الحين؟ فرقين. فرق من جهة الآلة كيف نؤدي الشكر؟ بثلاث أشياء: بالقلب، باللسان، بالجوارح. كيف نؤدي الحمد؟ بماذا؟ باللسان فقط. هذا من جهة الآلة. من جهة المتعلق، الحمد يكون على الإحسان وعدم الإحسان أو المحاسن مطلقا، وأما الشكر فيكون مقابل ماذا؟ الإحسان، يكون أخص. إذن عندنا فرقين بين الحمد والشكر، من جهة الآلة ومن جهة ماذا؟ المتعلق. في حد يعيدهم؟ يلا هذا شو نسميه؟ الآلة، الآلة التي تؤدي بها الشكر أو الحمد. طيب أيوة، الشكر يكون على الإحسان وعدم الإحسان والمحاسن، والحمد فقط أكيد. خلاص ما نعطيك، عكست المعلومة كلها. طيب إذن بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. أحيانا يكون الحمد أعم، وأحيانا يكون ماذا؟ الشكر أعم. طيب هذا بالنسبة للشكر. ثم ذكر النقطة الأخيرة، قال: ومن مساوي عملي أستغفره. ذكر ماذا؟ الاستغفار. قال أستغفره. أول شيء من مساوي، مساوي من المساءة وهي الذنب أو المعصية. مساوي عملي، هنا العمل أضاف إلى نفسه، يسمون إضافة صفة إلى موصوف. فقال يعني أستغفر الله من ذنوبي، استغفر الله من ذنوبي، استغفر الله من تقصيري، استغفر الله من معاصي. وأستغفره، السين للطلب، السين للطلب. هذا في علم الصرف، كل ما كان على وزن استفعل يدل على الطلب. يعني لما تقول استعان، شو يعني؟ طلب شو؟ الاستعانة. استسقى، شو يعني؟ ها؟ طلب ماذا؟ المطر. استغاثة، طلب الغيث. وهنا استغفر، كل على وزن استفعل، السين والتاء يدل على ماذا؟ طلب ماذا؟ المغفرة، طلب المغفرة. فهنا طلب المغفرة. وما المراد بالمغفرة؟ محو الذنوب الماضية، محو الذنوب الماضية. وهذه إذا طبعا جاءت بمفردها، إذا جاءت بمفردها يعني المغفرة. ولكن لو جاءت مع الرحمة تختلف، يختلف المعنى. في سورة البقرة: واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا. المغفرة يكون لما سبق، والرحمة لما سيأتي. إذن هنا المصنف رحمه الله ذكر في هذا البيت الاستغفار من الذنوب والخطايا، وهي عبادة عظيمة. واستغفر الله المستغفرين بالأسحار. الله سبحانه وتعالى دعانا لكثير من النصوص إلى استخدام الاستغفار، والاستغفار تختم به الأعمال كالحج والصيام والعبادات والعمر، كل ذلك يختم بالاستغفار لله سبحانه وتعالى. طيب سؤال الذهبي: من يذكر جملة المسائل التي ذكرناها في الأبيات الثلاث؟ نعم يلا بسم الله. أيوة.
الاستعانة. أيوة. والرضا والحمد لله. أيوة. والشكر والاستغفار.
الله أكبر، أحسنت. قاعد تحفظ أنت. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.